من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الأخير عليكم السلام، على الوجه الثاني عليكم السلام، من وجوه تقديم النهي على الأمر، وحاصله أنه لو تنزلنا عن شرطية القطع بالأولوية للأخذ بالقاعدة المتقدمة، لكن مع ذلك لا تجري هذه القاعدة فيما نحن فيه، وذلك لجريان أصالة البراءة والاشتغال فيما نحن فيه، فإن هذه القاعدة يختص جريانها في المورد الذي لا يجري فيه الأصل العملي، فهنا أمور لا بد من تنقيحها. الأمر الأول، لماذا تختص القاعدة في المورد الذي لا يجري فيه الأصل العملي؟ هذا السؤال، يعني من أين أتيت؟ قلت لو سلمنا أنه لا نحتاج إلى القطع، يكفي الظن، أو سلمنا يوجد قطع بالأولوية، قال هذه إنما تجري أين؟ في المورد الذي لا مجال فيه للأصل عمل كبليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أين لا يجري الأصل العملي لتجري القاعدة؟ الأمر الثالث، هل يجري الأصل العملي فيما نحن فيه؟ أما الأمر الأول وهو اختصاص هذه القاعدة في المورد الذي لا مجال للأصل العملي، فقد يقال للوهلة الأولى لا يمكن الموافقة على هذه الدعوة، إذ أن الأولوية المذكورة لا يخلو إما أن تكون عليكم السلام عليكم السلام إما أن تكون أولوية قطعية، وإما أن تكون أولوية ظنية، وعلى كل حال تكون هذه القاعدة من الأدلة المحرزة التي يتوقف جريان الأصل العملي على فقدها، لا أنها تتوقف على عدم جريان الأصل العملي. فالأمر يكون في العكس. تفت ما أدري لأن هذه النقطة تعرض لها في الحواشي ما تعرض ما عندي اطلاع، لكن هذا البحث جدا مهم. والجواب عن ذلك، التفت الإخوة اللي جاءوا سألنا ثلاثة أسئلة لا بد لها من جواب في هذا الإشكال الرابع، أنه لماذا جريان هذه القاعدة على تقدير جريانها يختص في المورد الذي لا يجري الأصل العملي؟ إذا هذه قاعدة يعني دليل، ينبغي أن الأصل العملي لا يجري مع جريانها، لا أن هي تتوقف على جريان الأصل العملي. كنا لم بصدد الجواب عن هذا السؤال. والتحقيق أن ابتناء هذه القاعدة على عدم جريان الأصل العملي لأن مرجع هذه القاعدة إلى أن الذي يستفيد منها هو المكلف لتعيين الواجب والحرام وتعيين الواجب والحرام متفرع على ثبوت حرمة ووجوب، ومع جريان الأصل العملي عن الحرمة أو الوجوب لا يبقى دوران بين الحرام والواجب، لكي يأتي المكلف ويختار أحدهما بقاعدة الأولوية. ولكن هذا التحقيق ينغص عليه التنزل الثاني في عبارة المتن، وهو قوله ولو سلم فإنما يجدي فيما لو حصل به القطع يرحمكم الله. فإن هذا التنزل يقتضي رفع اليد عن الإشكال السابق الذي كان ناظرا إلى دعوى جريان القاعدة في الواجب والحرام لا الإيجاب والتحريم، ومقتضى التنزل الثالث الحفاظ على بقاء التنزل الثاني. اللهم إلا أن يكون مقصود المات في التنزل
التنزل الثالث التنزل عن مجرد اشتراط القطع بالأولوية. وبهذا يتم الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو متى لا يجري الأصل العملي لتجري قاعدة الأولوية، وهذا جوابه واضح، وذلك في دوران الأمر بين المحظورين. إذا كان الدوران بين الواجب والحرام التوصليين التعيينيين، فإنه لا يجري الأصل العملي باعتبار أن الموافقة القطعية غير ممكنة، والمخالفة القطعية كذلك، والاحتمالية قهرية. وبينا السبب، شرحناه مفصلا يوم أمس، ما في داعي للتكرار. شوف، لأنه الآن في دوران الأمر بين المحظورين عندنا علم إجمالي دائر بين الوجوب، بين الواجب والحرام، فهذا العلم الإجمالي أثره التنجيز، إما بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، وإما بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، أو على الأقل وجوب الموافقة الاحتمالي، وجميع هذه الآثار منتفية. أما حرمة المخالفة القطعية لأنها لا تتأتى من المكلف لكي تحرم، لا يستطيع أن يخالف مخالفة قطعية بأن يترك الفعل ويترك ترك الفعل، ووجوب الموافقة القطعية غير ممكن حتى ينجز لنا العلم الإجمالي الوجوب. لماذا لا ينجز الموافقة الاحتمالية؟ حاصل على كل حال تكوينه، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك تكوينه. فحينئذ سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لا لأجل انفكاك العلم عن التنجيز، بل لأجل ماذا؟ لأجل عدم قابلية المورد، لأن الحجية والتنجيز سلبناه عن العلم، المورد لا يقبل. فكما أن القدرة من الصفات الذاتية للخالق، لكن إذا القابل لا يقبل القدرة فلا تنبسط عليه القدرة، التفتنا، ولا يؤثر ذلك في ذاتية القدرة، كذلك فيما نحن فيه. هذا العلم الإجمالي لم يؤثر لا لقصور في العلم الإجمالي، بل لقصور وين؟ في القابل، في المورد. التفت إلى هذه النقطة. أما طبعا في خلاف في هناك، سوف يأتي في محله، في أن الأصل العملي البراءة والاشتغال تجري أو لا تجري. الشيخ الأنصاري يقول لا تجري الأصول المؤمنة للانصراف، المحقق العراقي يقول لا تجري الأصول المؤمنة للغوية، الآخند يرى أن الأصول المؤمنة غير أصالة الحل لا تجري، أما أصالة الحل ماذا؟
فتجري. بيانه إن شاء الله في محل. أما الأمر الثالث وهو جريان الأصل فيما نحن فيه، فإن أصالة البراءة تجري عن الحرمة، فإنه في المجمع نشك في فعلية الحرمة فترتفع بأصالة البراءة، ومع ارتفاعها يحكم بصحة الصلاة، حتى لو قيل إنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط تجري أصالة الاشتغال، تقريب ذلك أنه في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجد أنظار ثلاثة. الأول ما عليه المشهور من جريان البراءة عقلا وشرعا عن الجزء أو الشرط الزائد. الثاني وهو المشهور بين الأخباريين من لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر. الثالث ما عليه المصنف من التفصيل بين الأصل العقلي والأصل الشرعي، بالقول بعدم الجريان في أحدهما والجريان في الآخر. المصنف في المقام يقول حتى لو اخترنا أصعب الأقوال من ناحية التأمين وهو القول بالاشتغال، مع ذلك نحكم بصحة الصلاة في المجمع. وذلك لأنه بعد جريان الإباحة، بعد جريان البراءة عن حرمة التصرف، وعدم كون الحرمة فعلية، بذلك يحرز لنا عدم انتفاء شرطية
إباحة المكان في الصلاة لعدم فعلية الحرمة. إذ المانع بحسب الفرض من صحة الصلاة كان هو فعلية حرمة، ومع جريان البراءة لا تكون الحرمة فعلية، فيزول المانع فيحكم بصحة الصلاة. ولا يكون المقام من الدوران بين الأقل والأكثر، إذ الإباحة حينئذ محرزة. فحتى لو قلنا في مورد الدوران بالاشتغال نحكم هنا بصحة الصلاة. اللهم إلا على نظرية تقدم الإشارة إليها آنفا، إذ لا شك أننا في المجمع يصدق عنوان التصرف في ملك الغير. يصدق أو لا يصدق؟ صادق. أنا أتصرف في ملك الغير بغير إذنه. فحرمته الفعلية وإن سقطت بمقتضى الإباحة بمقتضى البراءة، لكن مبغوضيته الواقعية ومفسدته كذلك لوحدها تؤثر في المنع عن صحة الصلاة. إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الغالبة في نفس الأمر والواقع، فحينئذ لا تجري أصالة البراءة، بل تجري أصالة الاشتغال في العبادة. وإن كنا من القائلين بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذلك لعدم تأتي قصد القربة في الفرض المزبور. وبهذا يتم الكلام في الوجه الثاني من وجوه ماذا؟ تقديم النهي على الأمر. يقول: ولو سلم أنه يجزي ولو لم يحصل القطع، فإنما يجري، يعني هذه القاعدة قاعدة الأولوية، فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين،
لماذا قال التعيينيين والتوصليين؟ لأنه سوف يأتي في دوران الأمر بين المحظورين الشيخ الأعظم يشترط تأتي الأقوال في دوران الأمر بين المحظورين أن يكون بين التعيينيين التوصليين. الأخنت يوافقه على ذلك لكن يخالفه في شيء آخر، لأن الشيخ الأعظم يقول هذه الأقوال اللي هي خمسة لا تجري إلا في التوصليين التعيينيين. الأخنت يقول وإن لم تجري جميع هذه الأقوال كأصالة الإباحة لإمكاني، لأنه إذا كان مثلا تعبديين، إذا كان تعبديين المخالفة القطعية ممكن. كيف؟ بأن آتي بالفعل بدون قصد القرب. فلو كان واجبا تعبديا لم أمتثل، يعني أتيت بالفعل بدون قصد قرب. ولو كان حراما ولو توصليا لم أمتثل. ليش؟ لأني أتيت، فحصلت المخالفة القطعية. تفدنا. وكذلك في صورة كونهما تخييريين فإنه يمكن ماذا؟ الموافقة القطعية كما هو واضح. فلأجل ذلك حتى نقول لا يجري الأصل لابد أن يكون بين التعيينيين التوصليين. أي فالأخند يخالف الشيخ يوافقه على أنه لا تجري البراءة لإمكان الاحتياط وما شاكل ذلك، لكن يقول بالنسبة لأصالة التخيير التي هي العمدة في البحث تجري، فحتى لو لم تجري سائر الوجوه فحينئذ لا ينبغي أن نقيد المحل بالتوصليين التعيينيين، يأتي في محل هذا. لا فيما تجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته، ولو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء والشرائط فإنه لا مانع عقلا عن صحة الصلاة إلا فعلية حرمة، والمفروض أن هذه الفعلية مرفوعة بماذا؟ بأصالة البراءة عنها نقلا وعقلا. فسؤال، لماذا لا نجري أصالة البراءة في وجوب الصلاة؟ ليه؟ نشك في وجوبها في المجمع.
ما يكون وجوب تخييرها وجوب تعيينها على فرض وجوب تخييرها نقطع بثبوته كان في خارج المجمع. وجوب التعيين
على فرض اشتراط عدم المندوحة ماذا نفعل؟
على فرض اشتراط
عدم المندوحة كما هو قول تقدم تجري البراءة أو لا تجري عندما نشك في الوجوب. لا، البراءة عن وجوب الصلاة، يعني الآن نحن نجري البراءة عن حرمة عن فعلية حرمة الغصب، لماذا لا نجري البراءة عن وجوب الصلاة؟ تأملوا تمرين للبيت. نعم، لو قيل بأن المفسد الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن الغلبة بمحرزة فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة. كيف تكون؟ بأن نصلي في خارج الدار المغصوبة، طبعا هذا مع سعة الوقت ومع ضيق الوقت نصلي في الدار المغصوبة إذا لم تستلزم التصرف الزائد، ونقضيها خارج الدار المغصوبة، لأنه يختلف الاحتياط بين التعيين والتخيير. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية فتأمل.
شيخنا آخر شيء يقول لا يتأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضية، حتى ما أخذوا بالاحتمال احتمال المحبوبية منقاطي في تأتي قصد القربة،
لأن هذا الشك لم يرتفع. المفروض لم تجري أصالة البراءة فلم يرتفع هذا الشك، فيبقى أنه ما يحتمل العبد أنه مبغوض للمولى كيف يتأتى به التقرب.
احتمال المحبوبية فأتقرب من جهة احتمال كثير من الأمور نحتمل مبغوضي فيها، لأنه من جهة أنها أيضا نحتمل فيها المحولات المحبوبية من هالجهة يقصد التقربية.
لا، هي الآن المحبوبية التي نحتمل هي المحبوبية الذاتية في كل عبادة. الآن في المورد الذي نحرز بأن هذا غصب ونحتمل مبغوضية المولى له، لا يتأتى من العبد قصد التقرب. طبعا على هذا المبنى، على المبنى الذي تقدم سابقا من المصنف في بحث اجتماع الأمر والنهي يمكن حله. الوجه الثالث والأخير لإثبات تقديم الحرام على الواجب هو التمسك بدليل الاستقراء، وحاصله أنه لو تتبعنا في الشريعة الإسلامية الموارد القابلة للوجوب والتحريم لوجدنا أن الشارع يحكم بالحرمة، فإذا شككنا في مورد من موارد الدوران ينبغي أن نلحق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب. وكنموذج على ذلك نذكر مثالين. الأول حرمة الصلاة في أيام الاستظهار، فإن الشارع المقدس على الرغم من دوران أمر الصلاة بين الوجوب لاحتمال عدم الحيضية وبين الحرمة لاحتمال الحيضية في أيام الاستظهار، مع ذلك حكم الشارع المقدس بلزوم ترك الصلاة وحرمة الصلاة، وهذا يعني أنه رجح الحرمة على الوجوب. واضح هذا الكلام؟ المثال الثاني مسألة الإناءين المشتبهين الذي علمنا بنجاسة أحدهما، فإن الإمام عليه السلام أمر بإهراقهما وحرم الوضوء منهما، والحال أنه يحتمل أن يكون الإناء الذي نختاره طاهرا فيجب الوضوء، فقدم الحرم على الوجوب. فإذا كان ديدن الشارع هو ذلك، فلو شككنا في مورد
فيلحق بما ذكر. صار واضح الاستدلال؟ يقول: ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بأمور: الأول أن هذا الاستقراء يدور أمره بين ما يفيد الظن، ما يفيد القطع وهو غير حاصل، وما يفيد الظن وهو حاصل ولكن لا اعتبار به. أما أن الأول غير حاصل فلكون الاستقراء ناقصا، وأما أن الثاني حاصل لكن لا اعتبار به فلعدم قيام دليل على اعتبار الاستقراء فيندرج تحت الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن. واضح صار الإشكال؟ الذي يقول: وفيه أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. الأمر الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا بأن الاستقراء الظني معتبر، لكن نناقش في المقام صغرويا ولا نسلم أن الاستقراء ولو الناقص يحصل بتصفح موردين. واضح هذا الكلام؟ يعني أصل الاستقراء، لأن الاستقراء يحتاج إلى تتبع، والتتبع هو عبارة عن زيادة في التكرار، لا يحصل من مرة ومرتين. أصل يعني اصطلاح الاستقراء لم يحصل من مرتين. لذا يقول: ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. الإشكال الثالث، تعب الشيخ إبراهيم، الإشكال الثالث يرتبط بالمثالين المستقرأين. أما المثال الأول وهو حرمة الصلاة في أيام الاستظهار فلا يخلو، إما أن يراد من الحرمة حرمة الصلاة ذاتا، وإما أن يراد منها حرمة الصلاة تشريعا. فبناء على الحرمة الذاتية يحرم على الحائض الاتيان بالصلاة وإن تأتى منها القربة ولم يحصل التشريع، أو قلنا بعدم حرمة التشريع. بينما الحرمة التشريعية معناها أن الصلاة في حد ذاتها ليست بمحرمة، وإنما الحرام هو إسنادها إلى الباري مع عدم علمنا بوجوبها. والتشريع عبارة عن الإسناد إلى الدين ما لم يعلم أنه من الدين. فإذا لا يخلو إما أن تكون حرمة الصلاة في أيام الاستظهار ذاتية، وإما تشريعية. بقية البحث تأتي والحمد.